السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء نور المالكي عفوا عن المسلحين في محافظة نينوى يستمر 10 أيام. بيان لمكتب المالكي أشار إلى أن العفو يشمل المنخرطين في الجماعات المسلحة مقابل تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الأجهزة الأمنية أو إلى رؤساء العشائر في مناطقهم لقاء ثمن. وأكد البيان أن الهدف من العفو يتمثل في إتاحة الفرصة أمام المغرر بهم من الذين حملوا السلاح ضد أجهزة الدولة ولم يرتكبوا جرائم ضد المدنيين ولم تتلطخ أيديهم بالدماء للمشاركة في بناء العراق والعودة إلى الصف الوطني على حد تعبير البيان. قتل 4 من أفراد الشرطة وأصيب 9 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مركز للشرطة في فلوجة. وفي بيجي قالت الشرطة أن مسلحين خطفوا مدير مستشفى صلاح الدين واثنين من زملائه أمس عند نقطة تفتيش وهمية قرب المدينة. في بغداد قالت الشرطة أن قنبلة مزروعة على طريق انفجرت في محطة حافلات وسط العاصمة فقتلت مدنيا وأصابت 3 آخرين. فيما قال الجيش الأمريكي أن جنوده قتلوا مسلحا وأصابوا آخر في شرق بغداد عندما تعرضت عربتهم لهجوم. في المحاويل قالت الشرطة أن قوات مشتركة أمريكية وعراقية اعتقلت أمس 9 مسلحين أثناء مداهمات في المدينة و12 مشتبها به في الإسكندرية. ربط رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون مستقبل القوات البريطانية في العراق بمشورة القادة الميدانيين في العراق، مشيرا إلى أن القرار متأثر بالأوضاع الأمنية. براون الذي كان يتحدث في مؤتمره الصحفي الشهري في لندن قال أن قرار تحديد مستقبل القوات البريطانية في العراق مرتبط بالمشورة التي يقدمها القادة العسكريون هناك وبتطورات الأوضاع الأمنية في البصرة. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن أحداثا مثل القتال بين القوات الحكومية وبعض الجماعات المسلحة في البصرة يؤثر على أي قرار يتخذ في هذا المجال. يصل زعماء لبنان إلى قطر اليوم سعيا لإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة التي دفعت البلاد إلى حافة حرب آلية جديدة. وكان الوسطاء العرب بقيادة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني أبرموا أمس اتفاقا لإنهاء القتال الذي أدى إلى سقوط 81 قتيلا وتخفيف حدة التوتر بين حزب الله من جهة والمؤيدين للائتلاف الحاكم. وقالت مصادر سياسية أن المحادثات الفعلية في العاصمة القطرية الدوحة لن تبدأ على الأرجح قبل يوم السبت. وفي واشنطن أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورميك دعم الإدارة الأمريكية للحكومة اللبنانية وقال
سنواصل عمل كل ما بوسعنا لتعزيز دور الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا التي تسعى لأن تحكم باسم جميع الشعب اللبناني وتفرض سيادتها على كل لبنان وتوسع وتعمق الديمقراطية اللبنانية وتدافع بقوة عن سيادة لبنان.
وصل الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى السعودية اليوم ليوجه نداء جديدا يطلب فيه المساعدة في كبح جماح أسعار النفط. المتحدثة باسم البيت الأبيض دينا بيرينو قالت للصحفيين الذين يرافقون بوش أن الإدارة الأمريكية تعول على دول منظمة أوبك في الإبقاء على كميات كافية من إمدادات النفط. وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الولايات المتحدة اتفقت على المساعدة في حماية موارد النفط في أكبر مصدر للنفط في العالم والمساعدة في تطوير الطاقة النووية في الاستخدامات المدنية. أعلنت الصين أن هزة أرضية تابعة تسببت اليوم في دمار جديد في أعقاب 4 أيام من وقوع زلزال شديد راح ضحيته أكثر من 50,000 شخص. الهزة التابعة التي بلغت شدتها 5.9 درجة على مقياس ريختر أصابت ليشيان إلى الغرب من مركز الزلزال في وينشوان الذي وقع يوم الاثنين وبلغت شدته 7.9 درجة. رئيس الوزراء الصيني وين جياو باو قال إن ضرر الزلزال الجديد قد يتجاوز ما حدث عام 76 في مدينة تانكشان التي ضربها زلزال قتل زهاء 300,000 شخص، وأضاف:
كان هذا أقوى زلزال في مداه وحدته على حد سواء منذ قيام جمهورية الصين الشعبية، حتى إنه أقوى من زلزال تانكشان الذي ضرب البلاد عام 1976. إنه حقا زلزال شديد جدا بقوته التخريبية المركزة والمأساوية.
أعلنت إسرائيل أنها تتفق مع الولايات المتحدة على الحاجة لتحرك ملموس لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. وقال مارك رجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن البلدين في نفس الموقف، وأشار إلى أن كليهما يرى الخطر ويفهم الحاجة إلى عمل ملموس لمنع الإيرانيين من المضي قدما في السلاح النووي. ووعد الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال زيارته للدولة اليهودية بأن تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في مواجهة الطموحات النووية الإيرانية، وقال أن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي أمر لن يغتفر. وأخيرا قال مسؤول كوري جنوبي رفيع أن القوى الإقليمية ستستأنف المحادثات مع كوريا الشمالية في أوائل الشهر المقبل على الأرجح بشأن إنهاء برنامجها لتطوير أسلحة نووية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع. خبراء في التربية والتعليم ينتقدون المناهج الدراسية القديمة، ومسؤولون يعدون بتغييرها قريبا. صحافة وسط بين الأمس واليوم، وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي لنتعرف على آخر أخبار الفنان سعدون جابر، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات في حلقة معادة يستضيف فيها الباحث ضياء الجصاني، وحوار عن جذور التطرف في الشخصية العراقية. كما ستستمعون برفقة فريال حسين وديار بامرني إلى حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات صحفية على صحف عربية تتناول الشأن العراقي، ومطالعة جديدة لعناوين الصحف الكردية، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة للأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية. كما سنتابع تقريرا عن إعداد تشريع جديد لحماية النساء فاقدات المعيل، ومن كركوك متابعة لعمل مكتب تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. وهناك تقرير من القاهرة حول اختتام أعمال المؤتمر الثاني للأعمال والاستثمار في العراق، هذا بالإضافة إلى تقارير منوعة منها أهمية الموبايل أو الهاتف النقال في حياة العراقيين، وردود الفعل لدى الصحفيين إزاء المنحة المالية التي قررت رئاسة الوزراء منحها لهم، وغيرها من المواضيع العراقية. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر، ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن مستمعينا لكان فندعكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
لا بديل عن المادة 140 لحل قضية كركوك مهما طال الانتظار،
والعراق في الحملة الانتخابية الأمريكية.
أعلنت الأمم المتحدة منذ فترة أنها عازمة على تنشيط دورها في العراق بعد أن شهد هذا الدور انحسارا منذ تفجير مقر المنظمة الدولية في بغداد في صيف عام 2003. وترجمت الأمم المتحدة إعلان نياتها بالجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام في العراق ستيفان دي مستورا لحل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها حلا يستند إلى الشرعية الدولية والمادة 140 من الدستور العراقي. وتنص هذه المادة على تطبيع الوضع في كركوك ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء. إذاعة العراق الحر اتصلت بالمتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في بغداد سعيد عراقات الذي اعتذر قائلا ألا تعليق لدى الأمم المتحدة في الوقت الحاضر.
اللحظة الحالية احنا يعني مش عم بنعلق على قضية كركوك، يعني إذا بتنتظر يومين زمان ممكن، بس الآن ما في عندي تعليق حقيقة.
ولكن المسؤول الدولي أكد أن جهود المنظمة الدولية تلقى تجاوبا من الأطراف ذات العلاقة، داعيا إلى انتظار التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة.
سيكون هناك عرض من الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة. يعني أنا زي ما حكيت لك ما فيني أعلق على هذه القضايا. أوكي، أنا أعتقد أنه في هناك تفاهم وتجاوب، وبعض الأحيان بعض الحماس لهذه الأفكار. نحن ننتظر الأيام القليلة القادمة حتى نتحدث بشكل مفصل
عن جهود الأمم المتحدة التي يقودها دي مستورا مبعوث أمينها العام للمساهمة في حل قضية كركوك. التقت إذاعة العراق الحر وزير العلوم والتكنولوجيا ورئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 رائد فهمي، الذي حدد مهمة الأمم المتحدة والحل الذي تطمح إليه على النحو الآتي.
دمستورة والأمم المتحدة اشتغلت دخلت على هذا الملف منذ الآن عدة أشهر، وكان هي تتحرك بعدة اتجاهات وكان لديها عدد من الأفكار. الفكرة الهدف المطلوب أن التوصل إلى اتفاقات تفاهمات حلول أن تكون مرضية للجميع، يعني أنه الكل أنه الحل ما يكون على حساب طرف.
وأوضح رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الوزير رائد فهمي أن خبراء الأمم المتحدة اعتمدوا المعالجة التدرجية في حل قضية كركوك.
أحد تحركاتهم أن يتفادون قدر الإمكان صيغة الاستفتاء إذا أمكن، أو الوصول إلى فد صيغة أن تحدد تجزئة المشكلة. الحال أن تجزئة المشكلة والمناطق اللي تنازع عليها، يعني في كركوك وغيرها من المناطق، عن طريق البدء بأكثرها تبسيطا المناطق اللي مثلا ذات هوية وغلبية واضحة. فأنت تقول إذا كان هو هوية كردستانية وكردية واضحة فهذه ممكن أن تحسم عملية إبقائها أو خروج أو انضمامها للأخرين مثلا. فهم الآن أعتقد عدوا مجموعة من المقترحات بهذا الشأن اعتمادا على نتائج انتخابات 2005 وغيرها من المؤشرات.
إذن تنطلق الأمم المتحدة من الأسهل وصولا إلى الأصعب، متمثلا بمدينة كركوك نفسها التي بموزائيكها القومي والمذهبي تشكل قضية شائكة على حد وصف رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الوزير رائد فهمي.
تختصر المسألة إلى القضية الأكثر شائكة وهي قضية مدينة كركوك. هذه المنطقة المدينة اللي هي ربما أكثر صعوبة وعليها جدل محامي وعليها شوية استقطابات في المواقف، فهم قد يقترحون إيجاد صيغة خاصة بها. هذه الصيغة الخاصة أيضا يحاولون يبلورون أن يكون التفهم المبدأ لكل الأطراف، أن كل الأطراف تقر أن هاي كركوك بوضع الحالي تحتاج إلى فد معالجة خاصة.
في الوقت الذي أشار الوزير فهمي إلى قبول الأطراف المعنية بالوضع الخاص لمدينة كركوك، فإنه أقر بغياب الإجماع على جانب آخر من القضية.
وأنا أعتقد حسب يعني المؤشرات اللي عندي أن هناك قبول بهذا المبدأ، بس طبعا قد يكون بالنتيجة أن حتى لو ضمت إلى الأخرين كنت سيبقى عندها وضع خاص. هذا النقطة قد لا يكون عليها إجماع في الوقت الحاضر.
تنص المادة 140 من الدستور على إجراء استفتاء على كركوك بعد الانتهاء من تطبيع المنطقة وإحصاء سكانها. في هذا الإطار أشار رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الوزير رائد فهمي إلى أن الاستفتاء ليس بقرة مقدسة إذا أمكن التوصل إلى حلول من دونه.
قضية الاستفتاء وقضية الإحصاء وثم الاستفتاء يعني هي الفكرة العامة أنه هذا الصيف وراء ما تنضج الظروف وإذا اقتضى الأمر أن نتوصل الاستفتاء عندما تتعذر عملية الوصول إلى صيغ متفق عليها متداول بشأنها وغيرها بدون اللجوء إلى هكذا استفتاء من خشية أن يكون هناك شعور بالغالب والمغلوم وما نتوصل إلى صيغة دائمة مقبولة للجميع. أو هذا بديل آخر أنه عندما يتم التوصل إلى معالم حل مشترك عندئذ يتم الاستفتاء واحنا ضامنين ان جميع الاطراف مستعده لقبول نتائج الاستفتاء.
وأكد رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الوزير رائد فهمي في حديثه لإذاعة العراق الحر أكد أن الاستغناء عن الاستفتاء لن يكون إلا في المناطق التي لا يوجد خلاف على تكوينها القومي.
يعني هو كان الهاجس أنه هذه يجب تحسنها ربما من أغلبية إذا كان عندك أقلية كبيرة رافضة يعني إحنا نريد نوصل إلى تصفيق تحكم على أساس المصالحة على أساس أن كل الأطراف تتقي بها. فكان الحديث أنه محافظة كركوك وراء غير متجانس أكو مناطق محسومة هويتها يعني أكو مناطق كردية واضحة مناطق عربية واضحة ربما مناطق تركمانية واضحة. فهذه إحنا ليش هاي كلها نعالجها بنفس المستوى؟ فالمناطق اللي محسومة هويتها دي قدام إيش ما تحتاج إلى استفتاء؟ ما تحتاج إنه يعني لا يعترضون عليها.
الوزير رائد فهمي قال أيضا إن لجنة تنفيذ المادة 140 أنجزت كل المواد التي أنيطت بها.
المرحلة الأولى مال التطبيع علما يعني اللي تنص عليها المادة 140 الآن مضينا خطأنا شوط كلش واسع كبير بها. يعني إحنا أعتقد معظمها العملية إذا ما أنجزت إحنا طريقنا يعني من ناحية مبدئية التوجه أنجز ها، ولكن نستكمل فقط الطلبات والتعويضات ولكن العملية جارية. قضية وقت أن تستكمل كل الطلبات، قضية العقود الزراعية الآن في قضية حل، الكثير من العناصر مال التطبيع الآن على وشك خلينا نقول على في طريقها للإنجاز. طبعا تبقى قضية الإحصاء والقضية قضية الاستفتاء هاي قضية سياسية مو مشكلة عملية. احنا بالنسبة لنا مادة 140 احنا هاي القضايا احنا يعني جاهزين لحلها واحنا قدمنا فيما يتعلق بمادة 140 هي انجزت كل ما مناط بها.
وكان من المقرر ان تنفذ بنود المادة 140 في نهاية عام 2007 ثم مدد الموعد 6 أشهر أخرى قبل دخول الأمم المتحدة على الخط. ولكن الوزير رائد فهمي رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ هذه المادة شدد على أن قضية كركوك قضية أشد حساسية من أن يحدد علاجها بمواعيد، وأنه بصرف النظر عن الالتزام بهذه المواعيد فأن لا بديل عن المادة 140 سوى الفراغ.
أدخل العنصر الموعد بالمادة 140 هو هذا الذي خلق تعقيدات. هي مسألة كركوك مسألة شائكة صعبة كل صعبة. الموعد التأخير أكو قسم من أسباب سياسية قسم من أسباب إدارية قسم غيرها. فهناك قضايا عاقت عمل اللجنة. فإذا قضية التوصل إلى اتفاق وقضية سياسية وتوصل إلى اتفاق معين في الخطوة اللاحقة. الآن أنت تريد تقول لي مادة 140 عطلت أو تعطلت أو غير تنجز مهمتها، إذا توقف المادة 140 شنو البديل؟ شنو البديل؟ حتدفع المنطقة إلى فراغ، ماكو بدائل عملية.
في غضون ذلك تنتظر سائر الأطراف والقوى السياسية والحكومة أفكار المبعوث الدولي ديمستورا بشأن قضية كركوك التي من المتوقع أن يقدمها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
مع مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في إطار حملته الانتخابية، قال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية جون ماكين، وجاء قوله هذا لأول مرة، قال إنه يعتقد أن في إمكان الولايات المتحدة تحقيق النصر في العراق وبناء ديمقراطية ثابتة فيه في غضون 4 سنوات، وتحديدا بحلول عام 2013، غير أنه رفض في الوقت نفسه طرح جدول زمني لسحب القوات. ماكين قال
بحلول كانون الثاني من عام 2013 ستكون أمريكا قد رحبت بعودة قواتها المسلحة نساء ورجالا ممن قدموا التضحيات كي تعيش أمريكا في حالة من الأمن والحرية. في مثل هذا الوقت سنكون قد حققنا النصر في حرب العراق، وستكون فيه ديمقراطية قادرة على العمل رغم معاناتها التي قد تستمر من عقود من الاستبداد وقرون من التوترات الطائفية.
جون ماكين رفض التحدث عن جدول زمني لعودة القوات الأمريكية، كما انتقد مساعدون له المتنافسين الديمقراطيين هيلاري كلينتون وباراك أوباما وحديثهما عن سحب القوات في الحال دون الأخذ في نظر الاعتبار الواقع في الميدان. يذكر أن موضوع العراق يشكل ركنا مهما في الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، سواء بالنسبة للديمقراطيين أم للجمهوريين.
إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي عامر حسن فياض عما يعنيه تحقيق النصر في العراق بالنسبة للولايات المتحدة، فقال
هو أولا تحقيق النصر يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بأن ضرورة وضع هدف مرغوب به أمريكيا لتجنب تحديد الجدولة الزمنية، وضع هدف مثل النصر، مثل الانتصار، مثل تحقيق الحرية، مثل تحقيق العدالة، هذا الهدف من الممكن أن يتجاوز الحدود الزمانية وحتى الحدود المكانية. فلذلك أعتقد بشيء من الذكاء تحديد مثل هذا الهدف يجنب اللي صاحب هذا الخطاب في تحديد فترة زمنية للانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
الحملات الانتخابية متواصلة الآن في الولايات المتحدة، ويتوقع مراقبون فوز الديمقراطيين بعد 8 سنوات من حكم الجمهوريين المتمثل بالرئيس الحالي جورج بوش. ولكن ماذا سيكون تأثير تغيير الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية؟ إذاعة العراق الحر طرحت هذا السؤال على المحلل السياسي عامر حسن فياض، فقال
أنا أتصور الحكومة العراقية مطمئنة بغض النظر عن أي طرف سوف يكون فائزا. الحكومة العراقية تدرك جيدا بأنها تتعامل مع طرف مؤسسي أكثر من كونه طرف حزبي أو شخصي. مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد لا تتحدد من خلال برنامج الحزب الجمهوري أو برنامج الحزب الديمقراطي، بل الاستراتيجية الأمريكية موضوعة كاستراتيجية ذات أسس تشتغل لعمر طويل وليس على أسس تقوم على رغبات هذا الحزب أو ذاك من الحزبين اللي يديرون الشأن العام في الولايات المتحدة الأمريكية.
الديمقراطيون في الولايات المتحدة يعيدون بسحب القوات من العراق بلا تأخير، بينما يفضل الجمهوريون الانتظار، غير أن المحلل السياسي عامر حسن فياض يرى أن هذه الأمور مجرد وعود، وتوقع استمرار الوجود الأمريكي في العراق أيا كان الطرف الذي سيشغل البيت الأبيض بحلول نهاية هذا العام.
أنا أعتقد يعني هذا الكلام هو عبارة عن وعود، حياة هذه الوعود سوف تنتهي بعد انتهاء العملية الانتخابية، فهي وعود لأغراض انتخابية فقط وليس لأغراض فعلية. الانتخابات الأمريكية تبقى بالنتيجة محكومة بالوضع الداخلي الأمريكي. تبقى مسألة أخرى يعني علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار، أن طبيعة الاختلاف ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بالقضية العراقية هو ليس تعارض مطلق، ليس تناقض حاد، بمعنى آخر أن الوجود الأمريكي في العراق في تصوري هو وجود ليس بقصير الأمد بالنسبة لكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
المحلل السياسي عامر حسن فياض متحدثا لإذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر.